وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة.
نعم، وإن فقد خانوا الله من قبل ولم يقل فخانهم، لكن قال يخادعون الله وهو خادعهم. طيب،
وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يقول منكر فاحش يجب النهي عنه.
صح، هذه موجودة عندنا، ما أدري موجودة عندكم ولا لا. يقولون خان الله من يخون، أو يقول الله يخونا إن كان لي خيانة، وهذا لا يجوز، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم فلا تجوز على الله. طيب، سبق لنا في القاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفات كما، وأن الصفات من حيث هي صفات منها صفات كمال على الإطلاق، ومنها صفات نقص على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال أخرى. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله، والذي هو نقص على الإطلاق ممتنع على الله، والذي هو كمال في حال دون حال يوصف الله به في حال كمال في حال الكمال دون حال النقص. نعم، هذه القاعدة العامة. طيب، وما هو الكمال؟ هل كل كمال في المخلوق كمال في الله؟ وهل كل كمال في الله كمال في المخلوق؟ لا. فمثلا التكبر صفة كمال في الله، وفي المخلوق صفة نقص. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال في الإنسان وصفة نقص بالنسبة لله، إذا نسبت الله فهي صفة نقص، ولهذا ينزه الله عنه. لكن الكمال المطلق دون النسب هذا ثابت لله على الإطلاق، والنقص النسب المطلق هذا ينزه الله عنه. أفهمتم؟ طيب، ذكرنا أن العامة عندهم لفظ يجب النهي عنه، هو يقول خان الله من يخون، وهذا حرام ما يجوز، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة أبدا، إذ أن الخيانة صفة نقص بكل حال. بعد السالفة من أحد الأخوان. نعم، القاعدة الثانية، لأن أخشى أحباب عبد الوهاب، أخشى كل واحد ما يجي يقول أعد علي الدرس، هم تكون ست ما تجون، كل واحد يقول أعد الدرس، نبقى في درس واحد في الأسبوع كله. قلناها ذكرنا أدلة، قلنا لكم هذا يحتاج إلى درس كامل في التوحيد. طيب، أشوف إن شاء الله، أنا أما أكتبها لكم وأصورها لكم ما أعطيكم إياها أحسن بعد. يلا.
القاعدة الثانية، باب الصفات يوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا مثال لها، كما أن أقواله لا مثال لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من كبرة أقلام والبحر ينزه من بعده سبعة أبحر.
عندي أنا ولو أنما مكتوبة جميع، جميع ولا، وما هنا اسم موصول، وأن مع الاسم الموصول تفرد. معكم القرآن، ممكن تابعنا الرسم. جميع أي. نعم.
والآتي والآخر والمسجد والباطل والمجيد والنازل ونحو ذلك، فإن كنا نخبر بذلك عنه ونكره به.
نعم، هذه قاعدة مهمة. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية، فنحن نسمي الله تعالى بأنه نصف الله بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجي ويأتي ويمشي وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا، ما نسميه، لكننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة، كما سبق أن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا. نعم.
القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية بما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه.
قال بعض الناس إن الأولى أن نعبر ثبوتية ومنفية، ومنفية نعم، لأن التي وصف الله بنفسه إما مثبتة وإما منفية، ولكن الصواب أنه لا فرق، لأن السلب والنفي معناهما واحد، فإذا قلت فلان لم يقم فالمعنى مسلوب عنه القيام أي منفي عنه، ولا اشكال فيها. هنا فالثبوتية،
فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها بذات كمال لا نقص فيها بوجودية الوجود، فالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على وجه الله كله بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بكتابه، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن رسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأبسط قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. إن التردد في القدر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا من النبيذ أو الجهل أو الشك أو الكذب أو العجز، بحيث لا
أو العلم
أو العلم بحيث لا يصدق بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة
ومتنعه بحق
الله عز وجل،
فوجب
قبول خبره على ما أخبر به.
طيب، المهم السمع، الآن فهمنا دلالة السمع على وجوب ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله، والإيمان بالرسول إيمان بمن أرسله، فلا جرم أن يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. وأما العقل فلأن نقول إن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه، يعني لأننا لا نثبت من الصفات إلا ما أخبر الله به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره، ولهذا أي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله نقول له: هل أخبر الله به عن نفسه؟ إن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم نقول: أأنت أعلم أم الله؟ إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها، لأن الله تعالى أعلم بنفسه. وأصدق قيلا صح، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن كلام الله أصدق الكلام. وأحسن حديثا من غيره، يعني وحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. اجتمع في حق الله تعالى كمال، الكمال من كل وجه، من حيث العلم والصدق والبيان. أولى. طيب، ولهذا يقول المؤلف، يقول: فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. الجهل وضده، والكذب ضده، والعيب ضده، البيان والفصاحة. لو جاءنا رجل إلى مريض، جاء رجل إلى مريض والرجل هذا نجار، وقال بشوف هذا المريض، قام يلمس بطنه ويلمس صدره ويلمس جبهته وراسه، يما ضغط على رأسه، يما على بطنه، يما على رجله، قال والله هذا المريض فيه الداء الفلاني، فيه الداء الفلاني، يعني فيه مرض الفلاني، نصدقه ولا ما نصدقه؟ ها؟ ما نصدقه؟ ليش ما نصدقه؟ لأن جاهل بهذه الصناعة، جاهل بهذه الصناعة. لكن لو جاءنا قال هذا الخشب ما يصلح نجعله بيبان أبواب، ما لا يصلح نجعله أبوابا، ها؟ قبلنا قوله. كذا إذا كان صدوقا بعد، قد يكون كذوبا، قد يقول ما يصلح يكون أبوابا عشان يشتريه، ما ندري. نعم، على كل حال هذا الرجل الذي جاء يشخص مرض هذا المريض وهو نجار لا نقبله مهما كان في الصدق، لأنه جاهل. طيب، جاءنا رجل طبيب جيد، فهمتم؟ فجاء إلى هذا المريض وبدأ يلمسه، إذا لمس بطنه لم رأسه، لما لمس صدره لم رأسه، لما لمس رأسه لم رأسه، إذا لمس يديه لم رأسه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى علاج طويل عريض. نعم، يمكن يتكلف عليكم 50,000. الرجل جيد في الصناعة وماهر في الطب، لكنه غير موثوق من جهة الخبر. يمكن نفعل هذه الأفاعيل علشان نكثر له الدراهم، نثق بقوله ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه ليس ما هو صادق، ما هو صادق. جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق، لكنه ما نعرف كلامه هندي وحنا عرب، وهو مريض طبيب جيد وعالم وصدوق وأمين، وقام يرقن علينا وحنا ما نعرف الشبوه، هل نثق بكلامه ولا لا؟ هو نثق بنفسه لكن كلامه ما نثق، لأن ما فهمناه. وأن الذي نقصه إيش؟ الفصاحة. بالنسبة لنا نقصه الفصاحة. شوف كلام الله عز وجل عن نفسه وعن غيره عز وجل، كلام صادر عن علم لا شك، وعن صدق لا شك، وفي أحسن ما يقوم من البلاغة لا شك أيضا. فهل يبقى بعد هذا تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله ولا ما يبقى؟ أبدا ما يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز. ولهذا نقول: إنما يتأتى حين يكون الخبر صادقا عن مما يدل عليه الجهل أو الكذب أو العيب، حيث لا يصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة بحق الله عز وجل، فواجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا دليل عقلي. وهكذا نقول فيما أخبر به. نعم، امشي. رحمك الله.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأخبرهم قدرًا، وأصحهم إرادة، وأصحهم بيانا، ووجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات التي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله.
يعني مثلا إذا قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى خبر صادق عن ايش؟ خبر صادر عن الله وهو عالم بذلك صادق. نعم الكلام هنا معقد مشوش ولا واضح؟ واضح. فإذا قال قائل إن معناه استولى، قلنا طيب إذا كان هذا معناه فأتي بدليل، ائتي بدليل. هذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع، ما فيها ولا موضع واحد قال الله فيه استولى. ولو كان الله أراد استوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ أن استولى غير استوى. فإذا أراد بهذا غير ظاهره، مع أنه ورد في عدة مواضع ما قال فيها ولا في موضع واحد استولى، علم أنه لا يريد هذا المعنى. فهمت؟ فتفسيرك استوى بما استولى هذا يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا، ناقصا من حيث البيان والفصاح، لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن يأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته، هذا لا شك أنه خلاف الفصاحة وخلاف البيان. هنا والله عز وجل يقول في الكتاب يريد الله ليبين لكم، ما قال ليعمي عليكم. هنا
يجب نبيها عن الله تعالى بما سبق مع إثبات الحجة على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما
طيب لا الصفات السلبية يجب نفيها عن الله، لكن لا ليس الواجب مجرد النفي، بل يجب اعتقاد ضدها. فمثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا مجرد أنه لا ينام، لأننا نقول كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم ليس كمالا، أجدار هذا ما عمنا شنو نائم. أولا ستشفت يا أسد نائم ها؟ طيب هو لا ينام ولا لا؟ لكن يجب أن نؤمن بأن الله لا ينام لكمال حياته وقيوميته. كذلك وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء، لا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط، بل نؤمن بأنه لم يتعب ليش؟ لكمال قوته، لكمال قوته. وإلا لقلنا مثلا أن العمود هذا عليه جسر سقط يحمل السقف هذا كله، وهل يتعب؟ ها؟ ما هو يتعب أبدا. ولا سمعنا يوم من الأيام صاح علينا يقول يا ناس أتعبتون. نعم. إذن يجب أن تعتقدوا يا إخواني أن ما نفاه الله عن نفسه فلا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفي، بل لا بد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. نعم. طيب
ذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك
يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. فهمتم ولا لا؟ وحنا قلنا هنا لأن النفي ليس بكمال، السبب نقول كما قال شيخ الإسلام، السبب أن النفي ليس بكمال لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، شيء معدوم ما هو بشيء. فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذن فهذا النفي متضمن لإثبات، وإلا لم يكن مدحا. هنا
ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم.
ها ها ذكرناه إن شاء الله. نعم.
وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، خبرا عن أن يكون كمالا.
الحمد لله.
ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية محل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، فقد يكون للعجز عن قيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بأمتهم
قبيلة
قبيلة لا يغدرون بأمتهم ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر فإن قومي وإنسان ذوي حسد بيت من الشر في البيت والمهانة.
نعم. البيت الثاني يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ها؟ طيب إيه لكن بلاهم العجز. ها؟ يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة إذا أحد لهم قالوا غفر الله لنا ولك. إذا أساء إليهم الإنسان قال يلا رح يا ولد رح تجيب له الشاي حطه إياه من البيت. ليش؟ يخافون انه يسيء اكثر فهم يدفعون بذلك الاساءة الاولى يحسنون اليه لئلا يسيء اليه مرة ثانية. هؤلاء ممدوحون او مذمومون؟ مذمومون. ولهذا تمنى الشاعر قال فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة. تمنى ان الله يجيب له بداله من الذين يشنون الإغارة جميعا أو وحدانا. الخلاصة يا جماعة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض. أولا لأن النفي المحض عدم محض والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا. ثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه. مثل قولنا الجدار لا يظلم. ثالثا ولأن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي فيكون النفي حينئذ نقصا. إذا قلت هذا الرجل لا يغدر بالعهد مدح ولا دم؟ يحتمل لا يغدر بالعهد لكمال وفائه وحينئذ يكون يحتمل لا يغدر بالعهد لأنه ما يقدر يخاف لو يغدر بالعهد هذه المرة كبروا عليه مرات فمرات حتى أتلفوه. هذا ليش؟ لعجزه. فالحاصل انه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه ان نؤمن بانتفائها لا بمجرد الانتفاء ولكن باثبات كمال ضدها. لاحظوا هذه لانها مهمه جدا. واذا كانت هذه الصفات منفيه لثبوت كمال ضدها صارت صفه كمال. نعم.
من ذلك قوله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال اخر قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعدها انه كان عليما قديرا لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيئا في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن صلة التربية قد تتضمن أكثر من كمال
فلأن تضمنت هنا كمال العلم والقدرة. نعم.
القاعدة الرابعة صفات الثبوتية صفات مدح وكمال. وكلما كثرت كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية
انتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف ولم نقل حصل للموصوف. وش الفرق؟ لأن هذا حاصل. فكمال الله عز وجل حاصل سواء علمناه أم لم نعلم. لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن من قبل. واضح يا جماعة؟ لكن لو قلت لأنه كلما كثرت وتنوعت حصل الموصوف من الكمال ما لم يحصل من قبل صار هذا بالنسبة لإثبات الله غير سديد، بل نقول إيش ظهر. نعم.
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي يخبر الله بها أن الشيء أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم.
صحيح، واضح. الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية لأنها تدل على المدح. ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت أنت الجواد بلا شح، أنت الكريم بلا شح، وأنت الشجاع بلا جبن، نعم، وأنت الجواد بلا قلة، وأنت القوي بلا ضعف، وما أشبه ذلك، نعم، يكون هذا بالنسبة له محبوبا إليه. لكن لو قلت أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب، طيب، ولا إيش يقول، ولا كناس ولا خدام ولا طباخ، وش بيقول الملك؟ لا مو قتل يا ياسر الله هديك، لكن بيقول اضربوه. قل لا اضربوه، لأن صفات النفي هذه لا ينبغي أن تقال أبدا، لا ينبغي أن تقال، مع العلم بأن أهل التعطيل يركزون على صفات النفي ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات، لأنهم والعياذ بالله يرون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. اي نعم.
أما اختلاف
فلم تبقى غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية: مفهوما دعاه. طيب، ليس كمثله شيء، هل قال في كذا في كذا في كذا في كذا من صفات العيوب؟ لا، بل عمم. فالنفي المجمل هذا مدح بلا شك، نعم، لكن النفي المفصل هو اللي يكون عيب. ثاني:
الثاني الذي دعاه في حق الكاذبون كما في قوله: ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا.
صح، هذا نفي للولد، وهو نفي خاص ولا عام؟ خاص. وقد قلنا ان النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكن هنا نفى خاصا. لماذا؟ لنفي ما ادعاه الكاذبون الذي ادعوا لله ولدا فقال ليس له ولد، ادعوا له زوجة فقال لم يتخذ صاحبة. والثالث:
الثالث جبر توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
نعم. فهنا في الأول نفى النقص في الإرادة، وفي الثاني نفى النقص في الفعل والتنفيذ. الأول نفى النقص في الإرادة حيث قال: وما خلقناهما لاعبين، وإنما أردنا بهما حقا، ما أردنا اللعب والسدى. وفي الثاني بيّن كمال القوة، ففي الأولى كمال الإرادة وفي الثاني كمال القوة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى اللغوب؟ التعب والإعمال. وما المراد بستة أيام؟ ها؟ قيل إن المراد بستة أيام ستة آلاف سنة، لقوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجلوج، قال: لأن تكوين الأرض وتضاريسها ومدري ايش بعد والأفلاك وهذه تحتاج إلى مدة، نعم، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى بلغت 6,000 سنة، وبعضهم بعد طول المسألة جاب مقاييس خيالية ملايين الملايين. وقال آخرون المراد بست أيام يعني 6 ساعات أو أزمنة، وهي كست لحظات. نعم، لأن يعني الله يقول الشيء كن فيكون، فالمراد يعني 6 لحظات. وقال آخرون بل المراد 6 أيام كأيامنا، ولكن الله عز وجل خلقها بهذه الأيام ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء، وأن الذي ينبغي أن يصنع الإنسان الشيء بإتقان، وأن المهم هو الإتقان دون السرعة. والصحيح أنها 6 أيام كأيامنا، وأما كونه عز وجل قدرها بهذا فهذا من أمور التي لا نستطيع إدراكها، الله أعلم. نعم، لو قال قائل لماذا جعل الله أذن الجمل صغيرة وأذن الحمار طويلة وين أكبر جسم؟ ها؟ أين أكبر جسم؟ الجمل. لو قال المناسب أن تكون آذان الجمل طويلة وآذان الحمار قصيرة، ليش يكون هكذا؟ وش تقول؟ ما تقدر. ففي بعض الأشياء ما يقدر الإنسان يعللها إطلاقا إلا مجرد التسليم لله عز وجل، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. هنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال مستقرا بها، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية الوجه واليدين والعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقسيم لأهل العلم قد يقول قائل إنه لم يرد به النص، فما بالنا أن نقسم هذا التقسيم؟ وهذا إيراد قوي جدا، ولكن يقال في الجواب عنه أنه لما وقع الخلاف من أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية، فالحياة نعم الحياة إيش؟ والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه صفات ذاتية وسميت بذلك للزومها للذات. ثم قسموها إلى معنوية وخبرية، فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. فالسمع صفة ذاتية معنوية، واليد صفة ذاتية خبرية. لا يقولون معنوية لأن لو قالوا معنوية عادوا إلى تأويل الأشاعرة وشبهه، لكن يقولون صفات ذاتية خبرية. طيب لماذا لا يقول بعضية كما نقول يدنا بعض منا أو جزء؟ قالوا لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا وقالوا صفات ذاتية إيش؟ خبرية. لماذا لم يقول لماذا قالوا خبرية؟ لأنها متلقات من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، ما تدلنا على ذلك، لكن علمناها بمجرد الخبر، لأن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين ما دل عليها العقل. انتبهوا للتفريق. الصفات الذاتية إذا تنقسم إلى معنوية وخبرية، فالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك كلها تدل على معنى فهي معنوية، واليد والوجه والعين والرجل والساق وما أشبهها هذه صفات ذاتية لأنها لازمة للذات، خبرية لأنها جاءت عن طريق الخبر، العقل ما له فيها مدخل إطلاقا أبدا. ولهذا لا يمكن أن نقول إذا جاز الساق لله فلتجز الركبة مثلا، نعم ليش؟ لأن العقل هنا لا يتدخل ولا يمكن أن نقول هذا، فنقتصر في هذه المسائل على ما جاء في الخبر ونسميها خبرية. لماذا لا نقول إنها جزئية أو بعضية؟ قال لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. نعم طيب، هذا القسم الأول الذاتية. القسم الثاني
إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، فالكلام فإنه باعتبار أقلية صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، وما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
نعم، الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار أحد، وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية، وباعتبار أحاده يكون صفة فعلية. فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال كن فيكون، هنا إرادة سابقة وإرادة مقارنة، يكون القول بعد الإرادة المقارنة أو الإرادة السابقة؟ بعد الإرادة المقارنة للفعل، إذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، بمجرد ما يقول كن يكون، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة بأنه سيفعل فهذه سابقة، ما يفعل ما يكون بعدها قول، لكن الإرادة المقارنة هي التي يقع بعدها القول. فالقول إذن بعد الإرادة، القول كن بعد الإرادة، وهذا يدل على حدوث هذه الكلمة ولا لا؟ نعم يدل على حدوثها وأنها صارت عند إرادة الفعل. كذلك القرآن الكريم فيه آيات واضحة تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، بعد وقوع المتحدث عنه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت سابق الغدو سابق على هذا القول ولا لاحق؟ سابق. وإذ غدوت تبوئ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المسموع سابق ولا لا؟ سابق. إذن فهذا القول صار بعده، هذا القول صار بعده، وعلى هذا فقس. فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده إيش؟ لا، صفة فعلية، وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في كلام الله. أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم قالوا إن الكلام صفة ذاتية فقط، لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى النفسي القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فكان على مذهبهم الكلام صفة ذاتية، ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقل، وأن كلام الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء وكيف شاء. فلهذا نقول إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ولا يقال إنك إذا قلت إن الكلام صفة ذاتية فعلية فقد جمعت بين المتضادين، إذ أننا نقول ما دامت الجهة منفكة، ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض. ولهذا نجد السجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين، فإن كان لله كان طاعة، وإن كان لغيره كان شركا. نعم نعم، غير ما فيها شرك.
القاعدة الثالثة يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذور المعظمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى
مماثلا. عندك مماثلا؟ منصوبة عندك مماثل. نعم،
أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لما في صفات المخلوقين، وهذا اعتقاد داخل بين السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
طيب، هذا السمع يعني الكتاب والسنة. إذا قيل السمع فالمراد به الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي شيء من الأشياء لا يكون مماثلا لله. والكاف هنا شار فيها جدال كبير بين العلماء، لأن وجودها مع مثل مشكل، إذ كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل. فأنت إذا قلت ليس مثل مثله شيء، معناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل، وهذا تناقض، لأنك إذا أثبيت المماثلة عن المثل لم تثبت المثل، قل لا. إذا قلنا ليس مثل مثله شيء تناقض، ما دمت تقول إن مثله ليس شيء مثله، إذن هو ليس موجودا أصلا، فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم نسمي به نفسه، لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه كناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به، هل يعتبر جانيا عليه؟ نعم، لأنه ليس له حق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول لا أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحدنا أنا بسميك سليم، يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه، جناية في حقه أن يسمي نفسه بأسماء ثم تقول لا أنا لا أسميه بها، إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه، فصار تسمية الله بما لم يسم به نفسه صار سوء أدب مع الله، وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله. فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحد حصره، لا يمكن أحد حصره ولا لحاقه به. فأما قوله
صحيح. إذن أسماء الله من محصورة عدد معين، لأن منها أي من أسماء الله ما استأثر بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. إذن فليست محصورة بعدد معين. فلو قال لنا قائل: هل أسماء الله محصورة بعدد معين؟ قلنا لا. ولو قال لماذا؟ قلنا لأن منها إيش؟ ما استأثر الله بعلمه فلا يمكن الإحاطة به. هنا.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حق الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحق لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة.
يعني هذا الحديث احنا قررنا الآن أن أسماء الله غير محصورة، فلو قال لنا قائل: بل هي محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال 99 اسما بس، ثم عاد واستأنف فقال: من أحصاها، أي من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة. وهذا ينقض قولكم إن أسماء الله غير محصورة. نقول: هذا لا ينقض قولنا، لأننا لسنا الذين قلناه، بل قاله أعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: أو استأثرت به في علم الغيب عنده. وحينئذ لا يمكن أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الجواب عن هذا الحديث 99 اسما؟ نقول: الجواب أن لله هذا العدد من الأسماء، من أحصاه دخل الجنة، ولا ينافي أن يكون له أسماء أخرى لم تدخل في هذا الحكم. ونظير ذلك أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. إذا قلت هذه العبارة: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه 100؟ لا، لكن المعنى أن عندي 100 أعددتها لذلك، يعني وعندي أشياء أخرى 100,000 ما أعددتها للصدقة. وأظن هذا واضح. عندي مثلا عندي ثوبان أعددتهما للجمعة، هل معناه ليس عندك ثياب غيرهما؟ لا، لا يلزم، هذا مثلها أيضا. فنقول إن من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، أي هذه 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة، وليست الجنة الثانية مستقلة عن الأولى كما توهمه بعض العلماء. نعم.
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي صفحة 82 بعد 300 المجلد الثالث
السادس
تعينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل المعرفه بحديثه. وقال قبل ذلك صفحه 79 بعد 300 ان الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاملين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحه 15 بعد 200 المجلد 11 صفحه السلفيه ليست العله عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدريسه واحتمال الإدراك انتهى.
ولما صار علله بماذا؟ بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراك، كل هذه علل تقدح في صحة الحديث الذي فيه عد الأسماء. ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها أشياء لا تصلح أن تكون أسماء، ومنها أشياء فلم تذكر وهي من أسماء الله ثبت بها الحديث. فالرب مثلا لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله، والشافي لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله. فلما كان في هذه الأسماء ما لا يصح أن يكون من أسمائه الأسماء المعدودة هذه الحديث، ولما كان من الأسماء الثابتة عنه ما ليس فيها وهي ظاهرة مشهورة، إلا ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض. نعم.
لما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنه بذلك أنواع.
فقد جمعت ومن أحب أن يطلع على هذه الأنواع في عدها فليرجع إلى فتح الباب، لأنه ذكر أشياء غريبة مما قال بعض العلماء أنها من أسماء الله وهي بعيدة أن تكون من أسماء الله. والسبب سبب هذا الاختلاف أنه لم يصح فيها حديث بالتعيين، لو صح الحديث بالتعيين ما بقى لأحد كلام، ولهذا كثر الكلام فيها وكثر الاضطراب في تعيينها. هنا
وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى.
هذا الجمع عرضناه مرة على الطلبة وقلنا اجمعوا ما في كتاب الله من الأسماء، وجمعوا فصار مطابقا لما جمعته سابقا. وهذا الطريقة كنا نستعملها فيما سبق، ولا أدري هل يصح أن نستعملها الآن ولا لا. ها؟ يصح؟ لا لا، من القرآن، القرآن قريب. يعني مثلا لو قلنا اذكر فوائد التقوى في القرآن الكريم فقط، أظن هذا سهل. ها؟ سهل وبسيط. اذكر مثلا أوصاف القرآن في القرآن الكريم، لماذا وصفه الله بأنه قرآن وفرقان وذكر إلى آخر. هذه في الحقيقة تنفع الطلبة وتربطهم بكلام الله عز وجل. لو قلنا مثلا اذكر كم موضعا ذكرت فيه الصلاة والزكاة مجموعتين ومفرقتين، يمكن؟ ها يمكن. طيب لو أردنا أن نعرض مسائل مهمة خلاف فيها مشهور والنزاع فيها معلوم، وقلنا يلا حققوا لنا هذه المسألة، يمكن؟ ها من القرآن ومن غير القرآن؟ ها يمكن، لكن عاد هذه فيها شيء من الصعوبة على بعضكم. المهم إذا كان هذا يمكن فأنا أرى أنه مفيد للطالب، مفيد للطالب عشان يتفتح ذهنه ويبدأ يعرف كيف يراجع. اي نعم. ها ما في وقت؟
ايه
نخليه مثلا يوم الجمعة. في العطلة في الأيام الدراسية. طيب زين نعم يلا.
من كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول.
لاحظوا أننا طاعين في الترتيب في الحروف الهجائية من الأبجدية، الحروف الهجائية. ها قول الأبجدية يقول أهل عبد الرحمن الآن اقرأها له اقرأها عليه. لا
أولد هود حقي كلمة ثقب
لا
كلمة
ثقب لا 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 تتردد ها
هود حقي كلمة قرشت
لا
ثقب قرشت ثقب.
على كل حال بعض الطلاب هيبين هذا كذا خليك. الحروف الهجائية مرتبة ألف باء تاء تاء إلى آخر. الحروف الأبجدية ما هو هذا ترتيب؟ شوف أبجد بعد الباء جيم بعد الجيم دال. إيه الذال هي آخر شيء. نعم ها هل هي أبجد؟ وش الحرفين؟
كل حروف جاية
ثمانية. يمكن الألف
لا
أبجد هذه همزة من هي ألف ها
هي.
لم ألف لم ألف ولا ألف لا لم ألف يعني لا لا بس هذه حرف هجائي لأن الله غير لام الجر. نعم.
الآخر والظاهر والباطن والبارئ الرب البسيط الجواب الجبار الحافظ الحسيب الحفير الحفي الحق المبين الحكيم الحليم.
طيب الحق المبين هذه جمعناها مع أن الميم مهب بعد الحاء لأنها قرنت في القرآن جميعا مثل ما قلنا الحي القيوم والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن. إيه طيب أحسن صح. خلينا نكمل الآن.
الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي الطهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيد المجيد المحيط المصور المقتدر الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب.
طيب تمام. أما الله فأدلته من القرآن كثيرة. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاثة. طيب الأحد قل هو الله أحد. الأعلى طيب الأكرم اقرأ وربك الأكرم. الإله وإلهكم إله واحد. أي نعم. أما الأول والآخر والظهر والباطن في سورة الحديث والباقي إن شاء الله بعد.
أما بعد قال حبيب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد.
أصبر إحنا أظن طلبنا أن الأدلة طلبنا أدلة وذكرنا بعضها ها؟ إلى الظاهر والباطن. البارئ هو الله لا خالق البارئ المصور. طيب البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البصير وهو السميع البصير. طيب الوهاب التواب ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الجبار العزيز الجبار. طيب الحافظ فالله خير حافظا. طيب الباطن لا الحسيب وكفى بالله حسيبا. الحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ. طيب الحفي إنه كان فيه حفيا. وهذا في الحقيقة فيه شيء من التردد لأنه قد يقال إنه من الأفعال وليس من الأسماء لأنه قيد. قال إنه كان فيه حفيا. طيب القيوم إيش؟ إيه نعم الحق. الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ذلك بأن الله هو الحق والمبين قلناه. الحكيم كثير هذا الاسم. الحليم غفور حليم. طيب الحميد يا صراط العزيز الحميد. نعم الحي القيوم في آية الكرسي. الخبير وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخالق في سورة الحشر آخر سورة الحشر. الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم. الرؤوف كثيرة. الرحمن الرحيم كثيرة. الرزاق إن الله هو الرزاق بقوة المتين. الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا. طيب السلام في آخر الحشر. السميع كثير. الشاكر وكان الله شاكرا عليما. الشكور إنه غفور شكور. الشهيد والله على كل شيء شهيد. طيب الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. العالم العالم هذا مضاف مضاف. العالم غير مضاف. لا عليم غير عالم. هن في القرآن مضاف هذا. طيب وكنا بكل شيء عالمين. طيب العزيز كثير. العظيم في ألف كرسي. العفو قلناه نعم 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 على سورة المجادلة. العليم كثير. العلي في آية الكرسي. الغفار وأني الغفار لمن تاب وآمن. طيب الغفور كثير. الغني وهو الغني الحميد. الفتاح وهو الفتاح العليم. القادر نعم وكذلك فنعم القادرون. طيب القاهر قاهر وقاهر. طيب القدوس ايش القدير. نعم القدير كثير. القريب ايضا كثير. القوي وهو القوي العزيز. طيب القهار لله الواحد القهار كثير. الكبير كبير كثير ايضا. الكريم كثير. اللطيف كثير. المؤمن السلام المؤمن اخر حشر. المتعالي الكبير المتعالي. المتكبر في آية الحشر، المتين ذو القوة المتين المجيب، إن ربي قريب مجيب. طيب المجيد رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت، إنه حميد مجيد. المحيط، وكان الله بكل شيء محيطا. المصور في آخر الحشر. المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا في سورة النساء. الملك، الملك القدوس في آخر الحشر. المليك عند مليك مقتدر. طيب المولى كثير، لا نعم المولى ونعم النصير. المهيمن في آخر الحشر، النصير كثير. الواحد، وهو الواحد القهار. الوارد نعم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الواسع، والله واسع العليم. طيب الودود، وهو الغفور الودود. نعم الوكيل، وكفى بالله وكيلا. المولى الولي، صح نعم الولي، وهو الولي الحميد. نعم لا ولي الذين مضاف. طيب الوهاب، انك انت الوهاب. طيب كم هذه؟ 81. اي نعم. ومن السنه، يلا.
ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل، الجواد، الحكم، الحي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم. المقدم
مؤخر،
المحسن، المعطي، المنان، الوجه.
طيب تخرجها عندكم في الأسفل. الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الجواد، رواه أحمد الترمذي وحسنه، وأنا الجواد. نعم طيب فيها حديث في هذا المعنى. الحكم، حديث ابن شريح، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحي، نرى حي كريم، لكن ترى نعم، لكن الحي غير الحي. الحي من الحياة، والحي من الحياة. الرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق. السبوح، سبوح قدوس. السيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السيد. الشافي، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القابض الباسط، جاء هذا في حديث أنس حين غلى السعر، قالوا ساعد لنا، قال إن الله هو القابض الباسط المساعد. المقدم، المؤخر، جاء أيضا هذا في حديث الدعاء في الصلاة: أنت المقدم وأنت المؤخر. المحسن، هذا أيضا جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله محسن، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. المعطي، إنما أنا قاسم الله معه. المنان، يا منان يا بديع السماوات والأرض. الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وتخريجه موجود عندكم، ها؟ إلا بس ما ذكرنا كل شيء، هذا ما اخترناه فقط. نعم لا لا لا، نحن شارحينه. أنا أحيل من أراد الشرح على النوني ابن القيم، شرح كثيرا من الأسماء، وفيه أيضا كتاب طعيته لبعض النحويين، شرح الأسماء الحسنى كلها. نعم نعم والله نسيت اسمه، نسيت اسمه، أنا مبطن عنه، نسيت. الشيخ عبد الرحمن شرح النونية، النونية أي هو النونية، حقت النونية اللي شرح. يعني تحبون الشرح نخليها درس ثاني إن شاء الله، يعني شرحناها ما عندنا نقضي هذه ولا بس شيء، إحنا بد أن نقضيها العطلة. نعم ها؟ أي الغفار بكثرة من يغفر له، والغفور باعتبار وصف. نعم.
هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإن كان عندنا تردد في انتقال الحفيد لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته بالطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن الشجاع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم 8603 صفحة 92 بعد 400 المجلد الرابع. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك بالجلال والإكرام. القاعدة السابعة.
طيب إذا اختر من أسماء الله 99 اسما وأحصها، ومن أحصاها دخل الجنة. لكن ما معنى إحصائها؟ إحصاؤها قالوا هو إدراكها لفظا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاها، هذا هو الإحصاء، يعني أن تدركها لفظا عدة، وأن تفهم معناها، وأن تتعبد لله تعالى بمقتضاها. وكذلك من إحصائها أن تدعو الله بها، لأن الله تعالى أمر بذلك. وأظن من يتعرضنا لهذا. نعم في حاشية. نعم.
ما لك فمدى صحة اللي وقفت عليها
لك؟ إيش؟
ما لك صحة أو درجة حديث
من ذكره؟ يا ظهر الصحيح، ظهر لي أنه صحيح، لأن ما شفت في رواته من طول فيه. نعم.
السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول
لاحظ الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. أما في أسماء الله الذي نهى الله عنه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، حذر منه في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا الضابط للإلحاد في أسماء الله، أن تميل بها عما يجب. فمثلا لو سميت الله بغير ما سمى به نفسه لكنت ملحدا في الأسماء. ليش؟ لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص لأنها توقيفية. ولو أثبتت الأسماء دون ما فيها مثلا من الصفات لكنت ملحدا فيها، لأن الواجب إثباتها مع ما تضمنته من الصفات. سيأتي على الأقسام.
الأول المنكرات التي منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
واضح هذا؟ إذا قلت إذا قال قائل نعم أنا أثبت أن الله هو السميع البصير، لكن أقول إن سمعه وبصرك كبصر الآدم وسمعه، قلنا هذا إلحاد لأنها لا تدل على هذا المعنى، بل إن النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه. نعم.
شاهد أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له الأرض وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفعالة
فائدة.
ذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اتقاق العزة من العزيز واتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم
وذلك
وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة منه، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو لا إله
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله له الأسماء الحسنى يسبق له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ليل بها عما يجب فيها. وللحال بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد المسلمين بقوله وجرى الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه أدلة الشرعية.
طيب انتهت القواعد التي أردنا إثباتها في أسماء الله. بقي قواعد في الصفات. نعم.
قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان أولوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم أنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
طيب إذن دليل السمع على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل النقص والعيب. ولله المثل الأعلى، ولم يقل ولله مثل الكمال، قال المثل الأعلى يعني الذي لا شيء فوقه. والمثل بمعنى الوصف الأعلى. فكل صفة اتصف الله بها فهي أعلى ما يكون من صفات الكمال. أما من جهة العقل فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفات الكمال؟ قلنا: كل موجود حقيقة فلا بد له من صفة، أو لا كل موجود حقيقة فلا بد له من صفة. فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. صفة النقص مستحيلة في حق الله عز وجل، نعم، وصفة الكمال واجبة لله، فوجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. فإن قال قائل: هذا الحصر غير صواب، لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، فنقول هذا الأخير غير صحيح، لأن الصفة اللي ما فيها صفة كمال ولا نقص هي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما نافع فيه ولا ضرر فهو داخل في صفات النقص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حافظا على تكميل الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الدليل الثاني من العقل أن نقول نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال، ولا لا؟ نشاهد في المخلوق صفات كمال. من الذي أعطاه هذا الكمال؟ الله عز وجل. فمعطي الكمال أولى بالكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال، من كماله أنه أعطى الكمال. فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلان أولوهية الأصنام بأنها ناقصة، لأنها ناقصة. فقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لنقصها. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وغير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وقال إبراهيم يحاج أباه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال محاجا لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، وإلا لم يصح أن يكون ربا. طيب، هذا دليل عقل. الدليل الفطري:
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بالربوبية وألوهيته. وإذا كانت السليمة،
وهذا واضح، يعني النفوس الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله وتعظمه. فلأي شيء تحبه وتعظمه؟ لكماله. إذ أن المجهول لا يحب ولا يعظم، ومن علم نقصه لا يحب ولا يعظم. فالفطرة هذه التي هي محبة الله وتعظيمه هذه مبنية على أصل، وهي علم الإنسان فطريا بكمال صفات من يعبده سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، كقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى،
هذا الجهل والنسيان.
وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
هذا نفي إيش؟ العجز.
وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديه يكتبون.
إذن هذا نفي الصمم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور.
هذا نفي العمى. إنا.
وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم،
اربعوا
على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بنفسه، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص في حال لم تكن جائزة في حق الله في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثبات مطلقة ولا تنفى عنه نفي مطلقة بل لا بد من التفصيل فتجوز بالحال التي تكون كمالا وتمتنع بالحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنما يكيدون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل